بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زلنا أحبتي في الله مع هذه الدورة المباركة، دورة بصائر على موقع الطريق إلى الله. وهذا اللقاء معقود للحديث عن أحكام النظر. أحبتي في الله، الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين والمؤمنات بغض البصر، فقال الله سبحانه: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فلما كان غض البصر أصلا لحفظ الفرج، بدأ الله عز وجل بذكره، ولما كان تحريمه هو تحريم الوسائل فيباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد ولم يعارضه مصلحة أرجح منه. يعني إيه؟ يعني الأصل أن المحرمات في أشياء محرمة لذاتها وأشياء محرمة لغيرها، فالأمر بغض البصر وتحريم النظر من الرجال للنساء والعكس في هذا الباب متعلق، هذا الباب بأن الأصل فيه المنع، وهو يباح للمصلحة الراجحة لأنه هو محرم لذاته، لأن النظر وسيلة إلى الوقوع في الفاحشة، التساهل في النظرة وسيلة إلى الوقوع في الحرام، وهو من أراد أن يحفظ فرجه عليه أن يغض بصره كما أمر الله سبحانه وتعالى. لكن لما كان تحريمه لغيره وسيلة لحفظ الفرج، جاز للمصلحة الراجحة، بدليل أنه يجوز للرجل أن ينظر إلى المخطوبة. طب هو لسه أجنبي عنها، الخطوبة دي عبارة عن إيه؟ يعني الخطوبة لا يعني الخاطب ليس له أي حقوق معينة على المرأة لأنه إنسان أجنبي عنها بالكلية، لكن هو لسه رايح يخطب في الأساس، فاللي رايح يخطب ده مطالب أنه ينظر كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر وقال للصحابي: انظر هل نظرت إليها فإن في أعين الأنصار شيئا، عشان إنسان يكون عارف الزوجة اللي هو اختارها، ويكون هذا انظر إليها فإنه أحرم أن يؤدب بينكما. إذن أباحت الشريعة النظر في مثل هذه الحالة، بس خلي بالك نظر الخاطب إلى مخطوبته هو نظر تعرف، ولا يحل أن يكون نظر لذة، لا يحل أن يكون نظر لذة، أنه يبقى حرام عليه في مثل هذه الحالة، لأنه الذاهب ينظر ليعرف المخطوبة دي تصلح زوجة لا أو لا، أو مواصفاتها هو تميل إليها نفسه أو لا، والعكس بالعكس بالنسبة للمرأة تنظر إليه بذلك. لكن لو كان النظر بلذة من الرجل أو من المرأة حرام، لا يصح حتى في مثل حال الخطوبة. نعم هو ما قالوش في المخطوبة انظر نظر شهوة، إنما نظر تعرف ليتعرف على الصفات التي يعني يظن أنها يعني تتناسب معه، فعندئذ يكون النظر مباحا. الشاهد من الكلام ده أن النظر للخاطب إلى مخطوبته والعكس جاز، لأن النظر محرم لغيره لحفظ الفرج. فلما كان هو عاوز ينظر لمصلحة راجحة، وهي مصلحة أن يكون إدامة العشرة في الزواج وأن يعرف من يتزوج بها، فأباحته الشريعة. نظر الإنسان مثلا الطبيب إذا كان بيعالج، فإذا به ينظر إلى المرأة في موضع الذي يطببه بضوابط إن شاء الله تذكر، فعندئذ جاز له ذلك. فإذا الأصل غض البصر، وإن الإنسان يراعي هذه المسألة، ولكن نعرف إن الأمر بغض البصر هذا من أجل أن يحفظ الإنسان فرجه، وأن يعني يجعل القلب طاهرا، لأن النظرات المحرمة تجعل القلب يتأثر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن القلب إذا أن الإنسان إذا عصى الله فإنه ينكت في القلب نكتة سوداء، فنظر بعد نظرة بعد نظرة نكتة سوداء فنكتة سوداء فنكتة سوداء، حتى يصير القلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، والعياذ بالله، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى والعياذ بالله، وقد يؤدي إلى الوقوع بعد ذلك في الكبائر والعياذ بالله. إذا نعرف أن غض البصر مأمور به، وأنه لحفظ الفرق، وأن تحريمه هو تحريم وسائل، لذلك يباح للمصلحة الراجحة ويحرم إذا خيف منه الفساد. ربنا قال بعدما أمر بغض البصر قال ذلك أزكى لهم، أي أطهر لقلوبهم وأتقى لدينهم. فعلى الناس أن يراعوا هذه المسألة وأن يعرفوا هذا الأمر. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في مسألة، عشان نراعي مسألة النظر، قال إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا يا رسول الله ما لنا بد منها، مجالسنا نتحدث فيها. فقال صلى الله عليه وسلم فإن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال غض البصر أول شيء. قال النبي يبقى الإنسان بيجلس في الطريق يعلم من نفسه. الأصل النبي اختار إيه الأول؟ الإنسان ما يجلس في الطريق علشان ما يتعرضش لمفاسد ومحرمات. طب بيحتاج أن يجلس يقف مع أصدقائه مع أصحابه، يحتاج إلى وجود التواجد في الطريق؟ أيوة. يبقى لازم يحقق ضوابط مجتمعة. إنسان يعلم من نفسه أنه لما بيقف في الشارع أو في الطريق أو بيقعد على أي مكان في الطريق أو يقف في شرفة البلكونة بتاعته أو الشباك أنه لا يستطيع أن يغض بصره. أيوة. إذن في هذه الحالة يحرم عليه هذا الوقوف. المشكلة مش إن الوقوف حرام، هو حرام في حقه هو، لأنه هو الذي لا يستطيع غض البصر. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أولا إياكم، تحذير، إياكم والجلوس في الطرقات. فلما قالوا ما لنا بد منها يا رسول الله، مجالسنا نتحدث فيها، قال إذن إن كنتم لابد فاعلين فأعطوا الطريق حقه. عشان تجلس أعطوا الطريق حقه. قالوا وما حق الطريق؟ قال غض البصر. هذا أمره ثاني مبينه النبي صلى الله عليه وسلم، وخض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهكذا على الإنسان أن يراعي مسألة غض البصر. غض البصر له فوائد عظيمة بالنسبة للإنسان، يورث القلب نورا وإشراقا يظهر في العين وفي الوجه بفضل الله عز وجل. فغض البصر يورث صحة الفراسة، لأنه يعطي القلب إشراقة والإنسان يرى بنور الله سبحانه وتعالى. فالإنسان إذا كان على طاعة لله سبحانه وتعالى وشرح صدره بالإسلام فهو على نور من ربه، فيكون عنده فراسة، والإنسان بغض البصر يقوى إيمانه بفضل الله سبحانه وتعالى، ويكون في القلب سرورا وفرحا وانشراحا أعظم من اللذة والسرور الحاصل بالنظر. لأن العبد إذا كان على طاعة لله سبحانه وتعالى وتخلص قلبه من أسر الشهوة فإنه يكون حرا طليقا يسير على طاعة الله في كل وقت وفي كل حين، في حين أن الإنسان الذي يطلق بصره بعد ذلك يتعرض لحصرات كثيرة، من أخطرها النكتة السوداء التي تحدثنا عنها قبل ذلك في القلب. فإذا بالقلب ينتكس لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. لذلك ينبغي على الإنسان أن يعلم أن المسلم لا ينبغي عليه أن يطلق بصره حيث ما شاء، إنما هناك أشياء يحل للإنسان أن ينظر إليها وإنسان يحرم على الإنسان أن ينظر إليها. من رحمة الله عز وجل بنا أن الحلال كثرة وأن الحرام قلة بفضل الله سبحانه وتعالى، فدائما نجد أن الحلال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالإنسان يتمتع بخلق الله سبحانه وتعالى بالتفكر في خلق السماوات وفي الأرض، والأصل في الأشياء الحل والمحرم هو الذي ينبغي على الإنسان أن يعلمه. فلذلك نتعرض إلى بعض الأحكام الخاصة بالنظر التي ينبغي علينا أن نراعيها. من ذلك النظر إلى المرأة الأجنبية الشابة. حرمت الشريعة الإسلامية نظر الأجنبي والقريب غير المحرم إلى المرأة الأجنبية الشابة، وقد مر معنا النصوص في ذلك، وأن الله أمر المؤمنين بغض البصر، قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن نظر الفجأة قال اصرف بصرك. فيكون الأساس عند الإنسان في بصره أنه إذا وقع نظر على شيء محرم الحل يصرف بصره بعد ذلك، أما إذا تمادى في النظرة فإنه بعد ذلك تؤثر في قلبه ويكون بعدها أعمال كثيرة خطيرة. النظرة مشكلتها أنها لا تتعلق بحال النظرة في وقتها، إنما تؤثر في التفكير وفي خاطر الإنسان وفي قلب الإنسان، ويتحول هذا إلى همة ثم إرادة ثم عمل، فيقع الإنسان في أمور خطيرة شديدة. يعني ما ينفعش بعض الشباب يقول لك خلاص إذا كانت النظرة الأولى ليا والتانية عليا لما تيجي النظرة الأولى أفضل باصص مثلا والتانية بقى مش عليا يبقى ما صرفش بصري، هل هذا هو المقصود؟ المقصود إذا وقع النظر على شيء لا يحل لي النظر إليه رجلا كان أو امرأة أن الإنسان يصرف بصره في الحال، لأن ويؤجر على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وعندها لو تعود الإنسان مسألة غض البصر وأن يصرف بصره عن نظر الفجأة سيجد إيمانا ولذة وانشراحا في صدره لا نستطيع أن نصفه ولا يعرف حلاوته إلا من اعتاد غض البصر وأن يصرف نظره عن المحارم التي حرمها الله سبحانه وتعالى. إذن يحرم على الإنسان أن ينظر إلى المرأة الشابة ما لأن ذلك يؤدي إلى الفتنة تمنع. حتى ذهب إلى هذا القول العلماء حتى الذين قالوا بأن الوجه ليس بعورة، قالوا الأصل أن الإنسان يمتنع عن ذلك عن النظر إلى المرأة الشابة كي لا يفتن، لأن الله أمر بغض البصر. ولذلك قال في الدر المختار قال تمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال، لا لأنه عنده على الرغم أنهم ما هماش عندهم عورة، قالوا لا لأنه عورة عندهم وإن كان المسألة فيها خلاف معتبر طبعا، بل لخوف الفتنة، بل لخوف الفتنة. هكذا لا يباح النظر كذلك في المبسوط إلى شيء من بدنها أي من بدن المرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال المرأة عورة، فالأصل للإنسان لا ينظر إلى المرأة بمثل هذا. والله سبحانه وتعالى بيّن لنا ذلك في كتابه وعلى لسان النبي صلى الله عليه وسلم كما هو واضح في كما ذكرناه في النصوص السابقة. كذلك أيضا النظر إلى المرأة العجوز، هل يصح النظر إلى المرأة العجوز؟ إذا كانت المرأة عجوزا وإذا بها كبيرة في السن لا حاجة لها في الرجال وهي يعني لا تتزين، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن المرأة الكبيرة اللي هي القواعد النساء التي لا يرجون نكاحا، الله بيّن أنه لا حرج عليهن أبدا في أن يضعن ثيابهن في أن يضعن ثيابهن، فقال سبحانه وتعالى والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. فالمرأة الكبيرة التي لا ترجو النكاح غير المتبرجة الراجح أن النظر إليها ليس فيه نوع من الضرر، ولذلك خففت الشريعة عنها في المسألة وبين أنه لا جناح عليها في كشف الوجه أو في أن تضع بعض ثيابها. فمن هنا يتبين أن بهذه الضوابط النظر إلى العجوز إذا كانت هي غير متبرجة لا ترجو نكاحا جاز النظر إليها، وأن يستعففن خير لهن بالالتزام بالحجاب الكامل والبعد عن مواطن الفتنة. لكن من حيث الجواز يصح بمثل هذا والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، ونظرا أن النساء العجائز التي قد بلغن من السن مبلغا يبعد طمع الرجال فيهن لكبر سنهن قد انعدمت فيهن دوافع الشهوة والإغراء التي قد توجد في المرأة الشابة، فلذلك رفع الحرج في النظر إليهن والله تعالى أعلى وأعلم بالضوابط المذكورة. طيب، بعد ذلك أيضا من أحكام النظر نظر غير أولي الإربة من الرجال إلى المرأة. الإربة يعني الحاجة، الإربة يعني الحاجة. ومن ذلك ولي في قول تعالى ولي فيها مآرب أخرى، وفي الحديث وكان أي الرسول صلى الله عليه وسلم أملككم لإربه، فأي لنفسه في الوقوع في الشهوة. فالشاهد قضى الله سبحانه وتعالى والتابعين غير أولي الإربة من الرجال، فسمحت المرأة أن تبدي زينتها أمام التابعين غير أولي الإربة من الرأي غير أولي الشهوة من الرجال. وقد اختلف العلماء في معنى قوله تعالى أو التابعين غير أولي الإربة، فعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله، لا يكترث بالنساء ولا يشتهيهن، لأن ممكن يكون إنسان شهوته ضعيفة ناحية النساء لكن يكترث بالنساء، يهتم يصف بالنساء، فهذا لا يصح للمرأة أن تضع زينتها أمامه أو أن تضع زينتها أمامه أو أن تكون ترفع الحجاب من أمامه، فهذا لا ينبغي أن يكون. وقال الشعبي هو الذي ليس له حاجة في النساء. وفي هذا الباب الحديث عائشة رضي الله عنها كان رجل يدخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث، وكانوا يعدونه من غير أولي الإربة، يعني من ليس له حاجة في النساء. فدخل النبي يوما وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة بيوصف واحدة، فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فيصف التسنية اللي في جسد المرأة من الأمام ومن الخلف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، والحديث الصحيح البخاري، لا يدخلن هذا عليكم، لا يدخلن هذا عليكم. يبقى إحنا عندنا مسألة وصف المرأة، اللي يستطيع أن يصف المرأة لا ينبغي عليه أن يدخل على النساء، ولا ينبغي عليه أن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن المرأة إذا وصفت، إذا كان هذا ليس له حاجة في النساء لكن يوصفها للغير، فإذا بها تشتهى أو يتعلق بها شيء أو يكشف سرها، فهذا لا ينبغي. الإسلام حريص على العورات جدا أيها الأحبة، لذلك الأصل في ذلك أن الإنسان يكون حريص في عدم النظر إلى المحرمات من النساء المرأة عموما حتى لا تجلب إليه الفتنة، وكذلك عدم النظر إلى العورات، وهذه مسألة غاية في الأهمية جدا. وكذلك إذا أمنت الاحتياج الشهوة للمرأة فالمرأة ما تضعش ثيابها أمام من يصفها. يعني مثلا مشهور جدا بين كثير من النساء ان الواحدة تقول لك خلاص احنا النساء جنب زي بعضنا، فالواحدة تخلع ملابسها بالكامل او تقيس ملابس داخلية او ما شابه امام امرأة اخرى. من الذي قال ان ما فيش عورة للمرأة امام المرأة؟ ومن الذي قال انه لا يوجد عورة للرجل امام الرجل؟ ومن الذي قال انه لا يوجد عورة للمرأة امام محارمها؟ هناك عورات ينبغي ان تراعى وينبغي أن تصان الأنظار إليها لأنها عورة، حتى لو من نفس مش متعلقة به. هتكلم أبلغ من كده، يعني مثلا الراجل ما ينفعش يدخل مباشرة، يفتح الباب مباشرة كده على ولده البالغ قبل الاستئذان. لماذا؟ لأن في عورة للرجل أمام الرجل، ممكن يكون ابن البالغ ده بيغير، وعورة الرجل أمام الرجل هي من السرة إلى الركبة، وإن كان الفخذين مخفف فيها، عورة مخففة يعني يتساهل فيها عند الاحتياج. عورة المرأة أمام المرأة عند جمهور الفقهاء أيضا من السرة إلى الركبة، وبعض أهل العلم يقول من الثديين إلى الركبتين، ويتساهل في الثديين في حال الإرضاع وعند الاحتياج. فهذه عورة المرأة أمام المرأة، يعني الراجل ما يدخلش مباشرة، أو الأم ما تدخلش مباشرة على ابنتها البالغة أو الأخت على أختها مباشرة دون استئذان، ولا تنظر لهذا إلا عند الاحتياج. في الاحتياج ده مسألة أخرى، يعني واحدة بتولد، واحدة والدة، واحدة في بتمرض إلى غير ذلك، الضرورة تقدر بقدرها. لكن أنا بتكلم على الأصل، الأصل فيه عورة للمرأة أمام المرأة. طب إيه الدليل على الكلام ده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ما هو أبلغ من هذا. قال صلى الله عليه وسلم: لا تباشر المرأة المرأة. لما تباشر؟ ده المباشرة هو وضع اليد على ظاهر الثياب مع تجسيد الثوب، فبالتجسيد الثوب يعرف مواصفات الجسد الداخلية عند المرأة، وبالإمرار اليد يعرف حال الجسد من النعومة أو غيرها. طب ليه؟ تدول نساء زي بعض يا رسول الله، زي ما الحالين دلوقتي مرأة تقلع بالكامل قدام امرأة، تغير ملابسها بالكامل أو بقميص داخلي شفاف أو ما إلى غير ذلك أمام امرأة أخرى، وتقول ده احنا نساء زي بعض، إيه المشكلة؟ البنات في المدينة الجامعية، المرأة مع صديقاتها إلى غير ذلك. أنا أقول كم من امرأة عفيفة شريفة موصوفة لدى الرجال لأنها لا تأخذ بهذا الهدي النبوي. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تصف، لا تباشر المرأة المرأة. لماذا يا رسول الله؟ قال: أن تصفها لزوجها كأنه يراها. فلا يصح أن توصف المرأة أو أن تعرض نفسها أمام من يصفها، ما تعرضش عورتها أمام من يصفها. يبقى المسألة مش متعلقة بالشهوة بس، صحيح ما فيش شهوة ولا شيء، بس في عورة مغلظة، عورة للمرأة ما تنبغيش أنها تظهرها أمام امرأة أخرى أو أمام محارمها لحتى لا توصف أو لا ينبغي النظر إليها. هكذا أن تصفها لزوجها، وإحنا هم عندناش مسألة سوء النية أبدا، ده إحنا نتكلم بحسن نية. ممكن المرأة توصف صديقتها أو صاحبتها بحسن نية، بحسن نية: والله إذا أنا شفت عباية على فلانة أو قميص على فلانة ما شاء الله كان عليها جميل، مخليها كيت وكيت وكيت وكيت، بحسن نية. بعض النسوة إذا جلسنا مع أزواجهن لا يجدن كلاما يتحدثن فيه، فتتحدث في الأمور التي تدور بينها وبين النساء، فقد تتعرض للوصف دون أن تقصد. فهنا الإسلام حرص على حرص حفظ العورات بالنسبة للرجال والنساء على السواء، فإحنا مطالبين بحفظ العورة. المرأة لها عورة أمام محارمها من السرة إلى الركبة، وأمام النساء نفس الوضع، وكذلك الرجل أمام الرجل له عورة من السرة إلى الركبة، وإن كان الركبتين أو الفخذين عورة مخففة يتساهل فيها عند الاحتياج، لكن هذا أصل عدم النظر للعورات. فلذلك لو جاء عندنا طفل مميز أو رجل مخنث ليس له حاجة في النساء، ولا يعني ليس له حاجة، المقصود به لا يكترس، ما بيهتمش بتفاصيل شكل المرأة، أيوة ده يجوز أنه يدخل على المرأة ما فيش إشكالية، هكذا أنه من غير أولي الإربة. لكن إذا كان شهوته ضعيفة لكنه بيصف وعنده تطلع لأن يصف المرأة، فينبغي أن يتحرز من هذا، وأن يراعى أن لا تدع المرأة ثيابها أمامه لأن لا توصف المرأة بمثل هذا. يبقى إذن مسألة حفظ العورات بعضها لأجل ألا توصف المرأة، وبعضها ما لهش علاقة بالشهوة، ببعضها لمنع مادة الشهوة وكي لا يعني يتأثر ينظر لها نظرة خاطئة أو العكس، كذلك بعضها يمنع لأنه عورة حتى لو الشهوة مش موجودة، زي أقول عليه في عورة المرأة لما محارمها، محارمها مش هنظروا إليها بنظرة شهوة أو مشابه، لكن ده دين وده شرع، من حيث أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن العورات ينبغي أن تحفظ، فنحن مطالبون بحفظ العورات. فبالنسبة للمرأة الأجنبية، بالنسبة للرجل، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة. كذا قال صلى الله عليه وسلم. الأولى النظرة، سئل عن نظر الفجأة صلى الله عليه وسلم فقال: اصرف بصرك، فعندئذ الأولى لك الثانية عليك. هكذا لا ولا يطيل الإنسان نظره، إنما يصرف بصره مباشرة حفاظا على غض البصر. هذا حكم شرعي بينه الله سبحانه وتعالى، وكما قلت سابقا من امتثله يعان على طاعة الله عز وجل، لا تأسره الشهوة ولا يصبح عبدا للهوى ولا عبدا لشهوته، يجد لذة في قلبه، يجد يعني تعلقا بالله سبحانه وتعالى ونورا في قلبه يعرف به الحلال من الحرام بفضل الله سبحانه وتعالى. الإنسان اللي هو عنده يعني حرص على غض البصر تجد في قلبه سلامة وطهر ونقاء، ومحبته دائما تكون لله ومصروفة لله عز وجل، وتكون أعظم بكثير من أي يعني من هؤلاء الذين يتساهلون في مسألة إطلاق البصر. فإطلاق البصر بيجب حجب على القلب بين العبد وبين طاعة الله سبحانه وتعالى، بل وبين العبد وبين ربه، فعلى الإنسان أن يراعي هذه الأحكام. لذلك إذن المرأة أيضا لا ينبغي أن تضع ثيابها أمام من يصف يعني يستطيع أن يصف المرأة، تراعي هذا الباب. يبقى إذن النظر إلى المرأة الآن الأجنبية لا يصح، نظر الرجل إلى المرأة الشابة يمنع مطلقا ويصرف بصره إذا وقع، إلى المرأة الكبيرة في السن يجوز بضوابط كما ذكرنا. كذلك نظر الإنسان المخنث إلى النساء يجوز بضوابط، ضوابط هي إيه؟ أنه لا يكترث بالنساء ولا بوصفهن، أما إذا كان بيهتم بوصف النساء فعندئذ لا ينبغي أن ينظر أو أن يمكن من النظر، فهذا لا ينبغي أن يكون. كذلك نظر الخصي والمجبوب إلى النساء، اتفق جمهور العلماء رحمهم الله على تحريم نظر الخصي والمجبوب إلى النساء، لأن اللي هو يعني تعطل عضوه، العضو عنده تعطل، لأن تعطل العضو العضو إن تعطل أو عدم فشهوة الرجال أو فشهوة النساء قد لا تزال في قلوبهم الشهوة للمرأة، يعني يكون عنده مسألة حب النظرة إلى المرأة، صحيح هو عنده إشكالية في مسألة الجماع لأن العضو تعطل، لكن لم تنزع منه الشهوة إلى النظر. لذلك احنا قلنا غير أولي الإربة من الرجال ملوش حاجة في النظرة أو في الوصف، في وصف المرأة، فهذا الذي يجوز. أما اللي عنده حاجة في النظرة أو ما وإن كان لا يجامع لكن عنده اهتمام بالوصف أو تلذذ بالنظر فهذا أيضا يمنع النظر، لأن هذا التلذذ سيجره بعد ذلك إلى الوصف. لسه مرة معنى الحديث الرجل المخنث زمان النبي قعد يوصف المرأة أمام رجل آخر ويبين محاسن المرأة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل هذا على النساء. ولذلك قال الإمام النووي عليه رحمة الله في المجموع: ولا يجوز للرجل الخصي أن ينظر إلى بدن المرأة الأجنبية، هكذا لا ينبغي أن يكون. فإذا هذا الأصل في هذا الباب، نظر الرجل إلى المحارم من النساء يكون هذا النظر كما ذكرت قبل ذلك، يبعد عن منطقة ما بين السرة إلى الركبة، فهذا لا يصح ولا ينبغي أن يكون. أما ما كان أعلى من ذلك فيتساهل فيه بالنسبة للمحارم، يعني البنت قدام أبوها قدام أخوها قدام كذا، إلا أن يوجد فساد، فالله لا يحب الفساد، دي حالات شاذة، احنا نتكلم على الأصل. لكن لو في حد شاذ بينظر مثلا إلى أخته، خصوصا في باب أحيانا مثلا واحد تبقى له أخت هو مش حاسس إن أخته مثلا أخته في الرضاعة، فما هي مش حاسس بنفس الصلة القوية كذا، لا الأصل أخته من الرضاعة دي يجوز النظر إليها وأخته، وإحنا مش هنحرم ما أحل الله سبحانه وتعالى. لكن لو فرض وعلم نظرة من المحرم نظرة سيئة نتيجة لتدني الدين أو لسوء في الأخلاق، فالله لا يحب الفساد، دي فرع. لكن الأصل إحنا نتكلم عنه، يبقى الأصل المرأة أمام محارمها، الرجل ينظر إلى المرأة أمام محارمها يعني الأقرب من الثديين إلى الركبتين لا ينظر، وما سوى ذلك الأمر فيه تساهل ولا شيء عليه، إلا أن يوجد فساد فالله لا يحب الفساد. فهكذا. طب أيضا بالنسبة لمسألة نظر المرأة للرجل، فهل يصح أيضا للمرأة أن تنظر إلى الرجل؟ في مثل هذا؟ هذا أيضا له ضابط، لأن المرأة مأمورة كما سبق بغض البصر، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. ولكن إذا الأمر في نظر المرأة إذا عند أمن الفتنة إلى الرجل يجوز، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز جعل أمنا عائشة رضي الله عنها تنظر إلى الأحباش وهم يلعبون بالحراب في المسجد، بل وضع لها كتفه صلى الله عليه وسلم، وهي وضعت يعني أسفل ذقنها على ظهر النبي، على كتف النبي صلى الله عليه وسلم، وظلت تنظر. حتى في بعض الروايات تقول فجعلت أنظر، يعني جعلت أستمر في النظر كي أرى أينصرف الرسول أم أنصرف أنا، يعني هو هيأومني ولا من حب لي يسيبني لغاية، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينصرف حتى تنصرف فيه، ويقول يا حميراء، يعني كلمة حميراء يعني الوجه الأبيض المشرب بالحمرة، فيقول تشتهين تنظرين، يعني تحب النظر. الشاهد النبي أذن لهم للأحباش أن يلعبوا بالحراب في يوم عيد وعائشة تنظر إلى مثل هذا، فدل على أن النظر المرأة إلى الرجل إذا أمنت الفتنة جاز، وإذا لم تؤمن الفتنة لا يجوز، إذ أن المرأة مأمورة هي الأخرى بغض البصر. سيدنا عثمان رضي الله عنه قال هلموا واجمعوا لي نساءكم وأبناءكم أعلمكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال هلموا واجمعوا لي نساءكم وأبناءكم أعلمكم وضوء رسول الله، مش هينظر النساء تنظر للرجال ولا مش هتنظر لسيدنا عثمان ولا مش هتنظر، ينظرنا إليه. فعندئذ مسألة نظر المرأة إلى الرجل هي أيضا مطالبة بغض البصر، لكنه يجوز عند أمن الفتنة. احنا اتكلمنا قبل كده في أول اللقاء إلى أن النظر مش محرم لذاته، إنما محرم لغيره من أجل حفظ الفرج وحفظ الشهوة وحفظ القلب إلى غير ذلك، والتساهل في إطلاق البصر من الرجال ومن النساء يؤدي إلى فساد القلب وإلى يعني نكت سوداء في القلب وإلى الوقوع في المعاصي بعد ذلك. فينبغي على الإنسان أن يضبط نفسه. لكن إذا أمنت الفتنة، إحنا مش قلنا الراجل ينفع ينظر للمرأة العجوز إذا كانت غير متبرجة بزينة هكذا؟ طب الشابة الأصل حسم المادة، والرجل طالب والمرأة مطلوبة، لا يتساهل معه مثل ما يتساهل مع المرأة، فالأصل أن يمنع. لكن إذا احتاج، في فرق، عندنا قاعدة أن المحرم لغيره يباح عند الاحتياج، في فرق بين الاحتياج والضرورة. عند الاحتياج يباح، يعني مثلا الآن امرأة تكشف عند طبيب، الطبيب دلوقتي الآن يعالج هذه المرأة، نقول له لا مشيها عشان ما ينفعش تنظر إليها، ولا عالجها وأنت مطالب ألا تنظر إلا للجزء الذي تطببه؟ ننظر للمسألة، لو كان البصر محرم لذاته نقول لا ما ينفعش روح لغيره. هو محرم لغيره؟ أيوة، هو حرم لحسم مادة الإيه؟ ووسيلة إلى الوقوع في الحرام، فإن هنا ينظر. إذا كنا يأمن على نفسه الفتنة، يأمن على نفسه الفتنة ويعلم من نفسه أنه ينظر إلى الموضع الذي يحتاج إليه فقط، فعندئذ يصح. طب المرأة إمتى تروح للطبيب؟ الأصل أن المرأة الآن عندها ضوابط في مسألة أنها تذهب إلى الطبيب، خصوصا إذا كان الكشف ينتج عنه كشف عورات. الضابط الأول بالنسبة للمرأة، أنا بكلمش على الطبيب، الطبيب جاد المريض خلاص هو يتعامل بالإيه؟ بالأسلوب ده، إنه ممكن المريض شايف إن ده هو الكفء بالنسبة له، فعندئذ هو مطالب بغض البصر وإنه ينظر إلى الجزء الذي يطببه فقط هكذا هكذا. طيب المرأة بقى أنت تروح للطبيب، تروح للطبيب بالحالات الآتية: أولا لها درجات، تبحث عن طبيبة خلي بالك ما مسلمة ماهرة. طب عندنا في نفس التخصص طبيبة مسلمة غير ماهرة؟ لا، لأن ده ممكن تفسد من حيث أرادت الإصلاح هكذا. فعندنا طبيب، المسألة ما أقولش التخصص ده فيه وحدة يبقى خلاص ما ينفعش تروح للرجالة، لا، في واحدة ماهرة ولا مش ماهرة. فإذا وجدت الطبيبة المسلمة الماهرة يبقى الأصل أنها تروح عليه. طب ما وجدتش المسلمة الطبيبة الماهرة؟ الطبيبة الكتابية الماهرة ما توجدش، يبقى الطبيب المسلم الماهر، ما توجدش الطبيب الكافر الماهر، لأن العلاج هذا أصل. بالنسبة للنظر لمسألة العورات في هذا الباب، على المرأة أن تراعي النظر إلى مسألة، تعلم أن النظر الرجل للمرأة ابتداء هو محرم ويمنع، لكن إذا احتيج إليه جاز بالضوابط، إذا احتيج إليه جاز بالضوابط. نظر المرأة للرجل أيضا يجوز إذا أمنت الفتنة، وإذا لم تؤمن الفتنة فلا يجوز. يعني في المثال الذي ذكرينه، لو عندنا إنسان يعلم من نفسه أنه لا يأمن على نفسه الفتنة، عندئذ ما يتساهلش في مسألة النظر للمرأة بدعوى الاحتياج، لأن هو لما بينظر ما بيقدرش يأمن على نفس الفتنة عند الاحتياج. يعني مثلا معلم مع قدامه تلاميذات، أو طبيب قدامه ممرضات، هكذا مريضات، إذا كان هو يعلم من نفسه أنه، والإنسان طبيب نفسه في هذا الباب، إذا يعلم الإنسان من نفسه أنه يفتن فالحفاظ على الدين أولى ثم أولى. أما إذا كان لا يفتن فعندئذ يجوز بالضوابط المذكور. كذلك مسألة اسم الرجل للمرأة للرجل، إذا علمت من نفسها أنها تفتن لأن لها شهوة في الرجال فعندئذ الأصل المنع. أما إذا علمت من نفسها أنها لا تفتن وأمنت الفتنة فعندئذ المسألة جائزة. يبقى دي ما فيهاش فتوى مطلقة، لكن إذا أمنت الفتنة جاز، وإن لم تؤمن الفتنة لا يجوز. هذا بالنسبة لما يتعلق للمرأة، لنظر المرأة مع نظر المرأة للرجل. وقلنا المسألة نظر المرأة للرجل في نوع أخف شوية عند أمن الفتنة، لأن النصوص أبانت الجواز عند أمن الفتنة. أما إذا لم تؤمن الفتنة فالله لا يحب الفساد، والله تعالى أعلى وأعلم. فهذا بالنسبة لما يتعلق بهذه الجزئية. كذلك النظر الرجل إلى الخادمة، يجوز أن يستأجر الأجنبي الأمة والحرة للخدمة لأنها منفعة مباحة، ولكن لا يصرف المستأجر وجهه عن النظر، ولا يخلو معها في البيت، ولا ينظر إليها وهي غير محجبة لأنه أجنبي عنها. وقد نص على ذلك الإمام أحمد عليه رحمة الله، لأن للأسف في بعض البلدان بيعامل الخادمة معاملة الأمة، وفرق كبير بين الخادمة وبين الأمة، فهي ينبغي عليه أن يراعي مسألة النظر في هذا الباب، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، كذلك أيضا من الأحكام المتعرضة المتعلقة بهذا الباب، نظر للمخطوبة. ما الذي يباح في مسألة النظر الإنسان للمرأة المخطوبة؟ الأصل في هذا الباب، وكنا قد أشرنا إليه في الحديث عن النكاح باختصار شديد، أن الإنسان ينظر إلى الوجه والكفين، وهذا رأي جمهور العلماء. وأجاز بعض فقهاء الحنابلة زياء أو الحنابلة أنهم أجازوا بعد مع ذلك النظر أيضا إلى شيء من القدمين أو شيء من الرقبة، ولكن الأولى كما ذكرت ما ذهب إليه جمهور العلماء حسما للمادة، وأن ذلك بفضل الله عز وجل يستطيع الإنسان أن يتعرف على المواصفات المطلوبة من خلال النظر إلى الوجه والكفين. فالنظر إلى الوجه بيستطيع الإنسان أن يتعرف من خلاله على مسألة يعني حاجته في المرأة، والنظر إلى اليدين يستطيع أن يتعرف من خلاله على طبيعة ملمس جلد المرأة الداخلي. فهذا فيه كفاية وفيه غنية وفيه صيانة لعموم النسوة، والله تعالى أعلى وأعلم. فالشاهد وكما وأذكر بما قلته قبل ذلك، بأن النظر إلى المخطوبة نظر للتعرف لا يحل أن ينظر نظرة تلذذ أو شهوة، فهو الله حسيبه في ذلك، وأن ذلك يقع في الحرام بهذا الوضع. فهذا بالنسبة لمسألة النظر إلى المخطوبة. فهكذا إذن ضوابط النظر إيه الآن حتى لا يتضرع أهل الفساد باتخاذ ذلك وسيلة للنظرة المنبعثة عن نية سيئة؟ فيكون الضوابط ألا يخلو بها عند النظر بالنسبة للمخطوبة، فلا بد أن يكون ذلك بحضور عدد من محارمه من النساء أو عدد من محارمها من الرجال، لأن الشرع لم يرد بغير النظر إليها، فتبقى الخلوة بها على التحريم. وهنا نتكلم على مسألة الخلوة. الخلوة لا يحل للرجل أن يخلو بامرأة، وقد ورد قال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم، لا يخلون أحدكم بامرأة إلا مع ذي محرم. الخلوة يعني إيه؟ يقول ما ينفعش الواحد يقعد مع واحدة، أو خطيب يقعد مع خطيبته بمفردهما. المشكلة الكبيرة اللي بيقع فيها كثير من الناس الآن إنه بيعاملوا الخاطب معاملة العاقد، يأخذها ويخرج بيها، يقعد معها يخلو بها في غرفة منفصلة، هذا لا يجوز شرعا. هو الخاطب هذا ما علاقته بالمخطوبة؟ ده وعد بالخطبة. هل هو زوج؟ أبدا. هل له حقوق زوج؟ أبدا. فلا يحل له أن يخلو بالمخطوبة خلوة تامة، ولا يحل له أن ينظر إليها بنظرة شهوة أو مشابة، وينبغي أن تجلس معه بحجابها الكامل لأنه أجنبي، له أن ينظر ساعة الخطبة فقط، فإن علم ورضي بها تحتجب منه بعد ذلك، فكيف يخلو بها؟ طب إيه هو الخلوة؟ أن يختلي بها بمفرده. طب بما ترفع الخلوة؟ ترفع الخلوة برجلين مع المرأة أو بامرأتين مع الرجل. باختصار شديد ترفع الخلوة برجلين مع المرأة أو بامرأتين مع الرجل. طب وهذا ترفع الخلوة، يبقى الرجل مع امرأة الواحدة لا يجوز، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك: لا يخلون الرجل بامرأة إلا مع ذي محرم، ولا إذا خل الرجل بامرأة كان الشيطان سلسوما ويؤدي إلى الوقوع في الحرام، فعندئذ لا يسع الإنسان أن يخلو بامرأة. طب عاوز يرفع الخلوة والكلام ما فيش فيه، والحديث بقى ما فيش فيه خلطة، لأن فيه برضو مش معنى أن الخلوة ارتفعت أنه يوصل لمرحلة الاختلاط الشديد، لا، هذا أيضا لا ينبغي. إننا كلام بضوابط، ربنا قال: وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب. إذا كانت بحجابها وكان هو معها وكان مع أحد من محارمها، امرأتين مع الرجل أو رجلين مع المرأة، جاز. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن أحد منكم على مغيبة بعد ذلك إلا ومعه رجل أو رجلان. فبيكون في عدد يرفع الخلوة، ويكون الكلام بضوابط ومن وراء حجاب. مش معنى ان الخلوة ارتفعت ان احنا ننتقل لمسألة الاختلاط المحرم. الاختلاط المحرم اللي هو الأخذ والرد والكلام والهزار وما إلى غير ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم وهو من هو كان ينتظر بعد الصلاة، هو والصحابة ينتظرون معه من أجل خروج النساء وعشان يعني يمنع من الاختلاط. وقال صلى الله عليه وسلم: لو جعلنا هذا الباب للنساء، باب في المسجد، لو خصصناه للنساء، فعندئذ من هنا يتبين أنه يحرم الخلوة بالمرأة، ولا فينبغي أن ترفع. فإذا رفعت الخلوة ترفع بإيه؟ برجلين مع المرأة أو بمرأتين مع الرجل، كان الكلام بضوابط مع وجود الحجاب، يعني ما يؤديش إلى الاختلاط المحرم. فإذا كان الأمر كذلك جاز. فإذا الخطيب مع خطيبته ينبغي أن يكون ذلك إذا كان هناك كلام يكون في وجود محارمها، ويكون هي بحجابها الكامل. بهذه الضوابط يصح النظر، لا يخلو بها، لا ينظر إليها نظرة تلذذ أو شهوة. أن يغلب على ظنه بالنسبة للنظر المخطوب إجابته لنكاحها، أنه يحتاج إلى أن ينكحها، ما ينفعش يروح يشوفه بس وهو شايف أكثر من واحدة في وقت واحد. المسألة من مسألة عبث، لا يجوز أن يكون المسألة بهذا الشكل. إذا لم تعجبه فليسكت ولا يقول إني لا أريدها، فلأن في ذلك إزاء للمرأة. أن يكون النظر إلى الوجه والكفين، لا يجوز له أن يسافر بها أو أن يحادثها طالما أنهما ما زال في مرحلة الخطوبة لأنه أجنبي عنها. بهذه الضوابط نضبط مسألة النظر عموما والنظر إلى المخطوبة خصوصا، فهذا أهم المهمات فيما يتعلق في أحكام النظر والخلوة، وإلا فالموضوع له أبعاد أكثر، لكن في هذه الدورة نكتفي بهذا القدر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.